بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحابته والساعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فعودا إلى وجوب الإعجاب والقرآن الكريم والتي توقفنا فيها مع إعجاب القرآن حول علم الأخلاق، وضربنا بعض الأمثلة من الأخلاق التي تفرق فيها هذا الدين بما لا مجال لأن تقارن بغيرها من أخلاقيات الأمم، بل كما قال سيد البشرية صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم من ما جاء الأخلاق، فما جاء ليرسي قواعدها بل جاء ليتم من ما جاء. ولما وصف الله تعالى أخلاق نبيه قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لتعلو بأخلاقك فوق كل خلق، فعلى سبيل العلو أولا، فهو يعلو بخلقه على كل صاحب خلق، فكيف وقد نعت خلقه بالعظمة، والعظمة تقدر بقدر قائلها، فإذا كان الواصف لها بالعظمة هو العظيم، فهل بعد هذه العظمة عظمة؟ فهي عظمة بتقدير العظيم لا بتقدير التمعين، وإلا فالعظمة عندنا تتفاوت باختلاف بيئاتنا وباختلاف مقاراتنا. ومن هذا الجانب، جانب من أخطر الجوانب المؤصل الدين، جانب التوحيد. توحيد الله عز وجل في عبوديته، توحيد الله عز وجل في تلقي الامر منه، توحيد الله عز وجل في توجه الوجهة كلها اليه، فالامر منه والامر اليه. هو الخالق، لا خالق الغيب خلق غيره، لذا يقول تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فينكر علينا كيف نجعل طاغوت او بشر او عقل او فكر او مخلوق ايا كان موقعه لله جدا، في اي امر في اي امر نسويه لله. اخوه الايمان، اذا ياتي هذا الباب الرباني أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهنا نفرق بين أمرين، بين الخلق والصناعة، فكل ما عدا الله يملك أن يصنع شيئا، لكن هل يملك أن يخلق؟ الخلق صناعة شيء على غير مثال ثابت، صناعة شيء أو إبداع شيء على غير مثال ثابت، وكل ما يصنع الناس أخذوه من خلق ربنا. الطائرة من العصفور أخذوا فكرة من أفكار حركة، ولذلك تجدها تتحرك باتجاه واحد. أين حركتها؟ من حركة الطائر. شتان بينهما. انظر لسيرة الطائر في صعوده ونزوله وتحركه ودخوله. من الذي يحرك؟ من أبدع؟ من خلق؟ من رسم له مسار؟ الطائرة لا تتجه وحدها، بل بإمكانية الصخرة بمولدات وبإمكان يقود وبمساعدين، ولو تعطل فيها شيء لهلك. لكن تعال لتنظر ألوان الطيور، كل طائر له نظام في طيرانه، منهم من يطير بقفزه، ومنهم من يطير بفرد جناحيه، ومنهم من يطير بضمها وفتحها. وقف على هذا اشكال والوان. ولذا يقول تعالى: اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. بل هذه الطير تنجز وحدها بلا موجه وبلا دينامو وبلا مولد، قبلها كهرباء ولا قبلها كمبيوتر. الطائرة تتحرك وملايين الخلق يحركونها من هذا الخارج. أبراج مراقبة من أسفل وأبراج وأجهزة من داخلها. ولو أخطأ واحد من هؤلاء جميعا لدمر بمن فيه. لكن تعالوا ننظر كم من هذه الطير من أمم. كل صنف من الطير أمة مثلنا. وفي ذلك يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم طيور قدر الله لها الحياة في الربيع، تبحث عن الربيع في أي بيئة وعلى أتم الاستعداد تهاجر في سبيله مئات الأميال. الطيور المهاجرة أشكال وألوان، كيف تخرج من شمال أوروبا مع نسمة الريح ومع توجه الربيع من بيئة لبيئة ومن بلدة لبلدة حتى تصل أقاصي الأرض من شمالها لجنوبها، من شمالها لجنوبها، بتوجه رباني عجيب وبتواكب أمم عجيب في جماعات وفي أسرار، ثم ترجع من مستقرها في الجنوب لمستقرها في الشمال إلى نفس أعشاشها لا تخطئ مسيرها. من الذي حركها؟ من الذي وجهها؟ فأين خلق الخلق أو إبداع الخلق من إبداع الخلق؟ في الطائرة تجري وحدها وتخرج وتدخل وحدها بدون أن يعالج ابن آدم؟ إذا نفرق، نحن لأننا أحسبنا رؤية هذه المخلوقات قد لا ندرك قدر إتقان الله لها. فإن رأينا عجيبا من مصنوعات الناس عجبنا من صنعه، فأين ما صنع الناس مما صنع رب الناس؟ فكرة الصاروخ الموجه أخذت من البعوض، البعوض يألمها. ما أنشأت من إبداع لا سابق عليه، لا مثيل له. البعوضة رب العباد وجهها توجه عجيب، جعل فيها جهاز رباني داخل البعوضة تنجذب للمجال الحراري، وجسم الإنسان نفسه تخرج منه مجالات حرارية، إشعاعات حرارية، حرارة الجسم نفسها تخرج الجو وتتدرج. إذا اقترب المجال من الجسم كانت الحرارة أشد، فإن ابتعد قلت. الناموس في الليل وفي ظلامه الشامل كيف ترى في الظلام الدامس؟ هي تتحرك بهذا الإشعاع. إذا دخلت المجال الحراري جسم الإنسان انجذبت إلى جهة الحرارة انجذاب عجيب. فلو أن جسم الإنسان غطي كله وبان منه ثقب صغير تجد المجال الحراري فيه أعلى، تجد الناموسة تنجذب إليه فتدخل إليك من هذا القرب. من الذي وجهها؟ أإله الله. هذه نفس فكرة الصاروخ، جعلوا فيه ماس جهاز صغير ينجذب للمجال الحراري لجسم الطائرة التي أرادوا ضربها. فإذا دخل في المجال الحراري للطائرة المبعوث من شكمان الخاص بالطائرة فتدخل وراء العاد، الطائرة تصعد وراءها، تنزل وراءها حتى غيرها الصاروخ. فهل أبدعوها على غير مثال سابق أم أبدعوها من خلال خلق الخالق وإبداعه؟ وقف على هذا سائر الأجهزة الحديثة. جميع أجهزة الاتصال منشأها من أين؟ من فهمهم، لأن المخلوقات بترسل السدادات وتنتشر في الهواء وتنتقل من مكان لمكان، وهناك أجهزة استقبال وأجهزة إرسال أخذوا هذه الفكرة من الصرصور على الصرصور. لو قرن الاستشعار هم دول جهاز الاستقبال، الأريه بتاع السيارة وبتاع الطيارة وبتاع التلفزيون وبتاع الراديو وبتاع الدش، فكرة الأريه أخذت من الصرصور، من الصرصار لعمان يلاعب قرن الاستشعار يستقبل الموجات وبها يتحرك. إخوات الإيمان، إذا ندرك. ولذلك رب العباد في مجال الخلق تحدانا أن يكون لنا طاقة على خلق أدنى شيء من الخلق. فقال تعالى: يا أيها الناس، يتحدى جميع الناس، وألف لهم هنا الجنس أي لجنس الناس، يا أيها الناس يعني يا أهل المشارق والمغارب، ضرب مثل فاجتمع لك. إن الذين تدعون من دون الله جميع قوى الأرض التي ركننا إليها أو اعتمدنا إليها أو توجهنا بأمرها أو عرفنا على مرضاتها، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا ذبابا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تعدنا بايه؟ من ذبابا. نستطيع جميعا ان نخلق ذبابا؟ هذه من اضعف مخلوقات الله، ذبابا. التحدي هذا منذ نزل القرآن منذ 14 قرن من الزمان، ويتحدانا بالذبابة. هل حاولت البشرية القاصدة ان تجتمع وتوجه جهودها لتخلق ذبابة؟ ولو فعلت هل تستطيع؟ قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو تآمروا في قاعات المؤتمرات والمؤامرات وخصصوا ونظموا، هل يستطيع خلق ذبابة؟ بل تحدانا بما هو أنكى من ذلك. فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. عمل الرجالة بصحيح. طيب لو أن الذباب اعتدى على طعامكم وأخذ شيئا من زادكم، هل تقوموا جميعا معشر البشر على تخليصه؟ الرجالة صحيح، خلصوا من ذبابه. ذبابة تعتدي على ملكك لا تقوى على تخليص حقك منها. وعم الراجل يا اخي كلام مخلي عندك كلام. وان يسلبهم الذباب شيئا، معروف يا اخوانا علميا ان الذبابة اذا وضعت خرطومها على طعام في ثواني تفرز عليه مادة تستحيله من مادة لمادة ثانية، استحالة ابن ادم يخلصه، استحالة ولو اجتمع اهل المشارق والمغارب، استحالة يخلصوه. من الذي اعطاها هذه القدرة؟ اإله مع الله؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يتحدثنا بذبابة حتى تكسب، بذبابة. رحم الله جعفر الصادق لما دخل على الخليفة المنصور، ابو جعفر المنصور خليفة المسلمين في العصر عباسي، وكان خليفة على ملك لا تغيب عنه الشمس، فجالس على عرشه كلما ضبط من دامه جاءت ذبابة تحطت على وجهه تنهشها اختل ميزان الثياب، يرجع فيضبط الثياب مرة ثانية وإذا بالذبابة تحط مرة ثانية يفشها، ضاع كل مصر. فجلس ينازع ويصارع مع الذبابة، وإذا بجعفر الصادق يدخل فسلم، فرد عليه السلام ثم قال يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال ليزل به الملوك، ليزل به الملوك في المسلم الذباب. وهل أذل الله النمرود إلا بذبابة؟ تعرف النمرود طاغية العراق في زمان نبي الله إبراهيم الذي حاول حرقه ورب العباد نجاه من النار، بما هلك النمرود؟ بذبابة يا أخوان، بذبابة. لما تحدى نبي الله إبراهيم قال أين ربك أقاتله؟ النمرود يتحدى إبراهيم، ادعى بالإدلاس أنه إله، زعم أنه إله وقال أنا أحيي وأميت، ردا على قول نبي الله إبراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي وأميت، أحيي وأميت أنت الذي تحيي. قال من شئت أن أبكي له الحياة أبكيها له، ومن أردت أن أجهز عليه قتلته. فادعى أن هذا هو موضع الإحياء والإماتة، لكن البيت حمار بصر. طب يحيي ينشئه من هذا؟ سيدنا أولي إبراهيم لما شعر البيت لوح أبى أن ينازعه في هذه المسألة، قال له طب مسألة بسيطة، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أنت تقدر على البشر لكن تقدر على الشمس؟ طب يلا في بتلنا من الاله واتهنى من النفس. يقول تعالى فبهت الذي كفر، اين ذا بمين الحق قبل يا اخوانا لا ينازع. ومسائل الخلق عقول الخلق فيها عاجزه، اذا تحدانا الله بخلق ذبابه فهل لنا ان ننازع فيما هو فوق ذلك؟ لنعلم هذا ولذلك حتى الكفرة في مجال الخلق لله اقروا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ها؟ افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نفي نداء اثنى الخلق. من الانسان؟ طب هل تستطيع البشرية قاطبة ان تخلق حيوانا واحد؟ بيلعبوا في الجنات وبيلعبوا في كل مخلوقات الله، لكن هل يستطيعوا ان يخلقوا هم مخلوق؟ قطرة مني واحد اما رجل فيها 96 مليون حيوان منوي، هل تستطيع البشرية ان تصنع حيوان منوي واحد منها؟ واحد على 96 مليون من قطرة، من قطرة. هذا الحيوان يحمل كل اوصاف الانسان وكل عوامله الوراثية. من الذي هيأ؟ من الذي سواه؟ افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ حدث ايه؟ النازع فيه في مجال خلق؟ مجال لا مجال للعقل في ان ينازع فيه، لا مجال للعقل في ان ينازع فيه، ولا مجال لقوى الارض ان تنازع فيه. فهل ينازع الخالق في خلقه؟ يا اخوان لندرك هذه الحقائق. فان كنا عجزا واقررنا لله بالخلق فهل نقر له بالخلق ثم ننازعه في ان له التحكم بالخلق؟ اذا كان هو الخالق فمن المتحكم في خلقه غيره؟ وذلك قال ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. من اللي هيشركوا بالله؟ صنم؟ حجر؟ بشر؟ بقر؟ بني ادم؟ ما كلهم زي بعض. اللي يرضى لنفسه ان يجعل نفسه لله ندا يبقى هو البقر ايه؟ ساعتها تقول بملء فيك وانت مطمئن القلب ان البقر تشابه عليه، كل بقر. نسال الله العافيه. اخوه الايمان نفس من يجعل نفسه صاحب امر او صاحب حق في تنظيم حياه الخلق مع الخالق فهو طاغوت، فهو طاغوت تجاوز حده. من انت؟ من انت؟ تذكر انك مخلوق من نطفه خلقت ولجيفه ستصير. وانظروا في القبور اين كل من طغى؟ سلوهم في قبوره اين المعد واين المحتقر؟ تساووا جميعا ومات الخبر. تساووا جميعا كل طغى جيفه. ولله در ابي العتاهية حين قال عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا انفسهم وابصروا واعتبروا الدنيا الى غيرها فانما الدنيا لهم معبر لا فخر الا فخر اهل التقى. غدا اذا ضمهم المحشر لتعلمن الناس ان البر والتقى خير ما يدخر. عجبت للانسان في فخره وهو غدا في فقره يقبر. ما بال من اوله نطفه وجيفه اخره يفخر. واصبح اي ساعه خروج روحه واصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تاخير ما يحذر. واصبح الامر الى غيره في كل ما يقضى ويقدر. فالامر لمن في الاولى قبل خلقنا؟ والامر لمن في الاخره بعد رحيلنا؟ فهل يكون الامر لله في الاولى والاخره وليس له الامر بين ذلك؟ ما الذي نهانا؟ ما الذي اصابنا؟ لذا غير تعالى في نص الايه ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهم يخلقون نجعل مخلوق لله ند. رحم الله معاذ ابن عمرو بن الجموح يقول كان ابي في الجاهليه يعبد صنما. سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه سبحان الله العاقل الرشيد. انظر الى اي مدى استقر فكره. كان يعبد صنم وكان كل يوم ياتي بالطيب ليطيبه حتى لا يشم منه الا ريحا طيبه. لعصر النوح صنم يقول ولد فلما اسلمت جئت انا واحد الصحابه فكنا بليل نتخلى ثم ناتي بالعذره فنوثقه بها. يرد السند ابوه ابن معاذ اسلم وهو صبي شاب في الرابع عشر من عمره، فكان يرسخ بالعذرة صنم عليه فيأتي فيغسله ويطيب. قال فعلنا به ذلك مرارا حتى أعيا ذلك عمرو، فجاء لصنمه بسيف فقلده إياه ليدفع عن نفسه. حط له صنم على كتافه عشان يدافع، هيدافع فيه. قال فجئنا به فربطنا الصنم وألقيناه مع كلب ميت، ربطناهما في حبل ودليناهما في البيت. فلما جاء عمرو فرأى هذا المشهد قال إذا كنت قد قبلت أن تكون قرينا لجيفة كلب فأنت لا تصلح رب، فتركه أشهر. إخواني قلت فالنفس أين فاقت طوابيس الأرض؟ من كله من دون الله؟ من عظموا؟ من قدسوا؟ من قربت لهم القرابين ونزلت لهم النذور؟ أين هم من هذا الإله؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال بعدها ولا يستطيعون لهم نصرا. ولا يستطيعون لهم إيه؟ ولا أنفسهم ينصرون. يعني إيه لا يستطيعون لهم نصرا؟ النصر إخواني معتمد على أمرين، على أمور القلوب الباطنة وعلى أمور المادة الظاهرة. وبدأت بالقلوب لأنها الأصل في النصر. الفارق بين الفريق المنتصر والفريق المنهزم مدى قوة قلوب أهل هذا الفريق وثباتها في ساحة القتال. فإن ثبتت انتصروا، وإن ارتبكت وإن كانوا هم الأقوى فبفساد قلوبهم ستذهب قوتهم وستذهب ريحهم. ولذا يقول تعالى فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحهم. تنازع سببه ايه؟ امر قلب محض. فالنصر معتمد بالدرجة الاولى على امر القلب، والهزيمة كذلك. ولذا نعجب يوم بدر بما نصر الله اصحابهم قلة وبما هزم المشركين هم كثرة بالقلوب. من يملك القلوب؟ ها؟ الصحابة خرجوا ما منهم واحد يريد النفير، كله خارج عايز العيد. أبو سفيان ومعه 40 رجل واللي خارجين كان. النبي لم يخرج أصل الاقتتال من المدينة خلنا، بل كما يقول ابن مسعود نادى رسول الله فينا فقال من كان مهيئا للخروج فليخرج معنا. مش هيئا الجهاد ابدا، ولا خيل الله السبي ابدا. من كان مهيئا للخروج فليخرج معنا لنلقى حيرة عن السبيان. فالكل خرج من المدينة بنية العين، ولذلك ما تهيئوا تهيئ القتال بل حملوا ذات الراكب. يقول عبد الله بن مسعود فلم اجد امامي ما اهيئ به نفسي غير سيف قد ذهب حده سيف جلد، فحملته وخرج. ومن الصحابة من خرج بلا سلاح، خرج بيديه رايح للعيد محتاج السيوف، ايه في السيوف الموجود. فخرجوا على هذا النحو وهم في الطريق. عن طريق الوحي جاءتهم الاخبار ان عير ابو سفيان افلت وان خيول ابي جهل اقبلت، ورب العباد في البدايه وضعهم في احدى الحسنين واحده من اثنتين. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، يا العير يا النفير تختاروا اني، ما فيهم واحد اختار النفير. ولذا يقول تعالى كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وينظرون. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لك. محدش ابدا يريد الا العير، محدش عدنا. وتودون ان غير ذات الشوكه حاجه من فش معارك والسلاح، غير ذات الشوكه. جميل. تصفق الصحابه يا اخواني دول اهل بعد المبشرين بالجنة، وفيهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف والاحد ابن عبادة وسعد بن ابي وقاص وسعيد ابن زيد وغيره، كبار صحاب صفوة الصحاب، لا منهم واحد يريد النتيجة. بل اثناء الطريق اخبرهم النبي بعد التخيير ان رب العباد قد اختار والعير افلسه والنفير تعينه. اول ما تعينت النفير جاء هذا الوصف كانما يساقون الى الموت وهم ايه كل واحد خش هنوري في جيش المشركين بالعتاد والعسر، احنا ما تعينا القتال لا نفسيا ولا ماديا، الكل وجد والقلوب غابة، القلوب غابة، فكيف تواجه؟ كيف تواجه؟ وكيف يواجه النبي جيش كجيش مشرك مكة وقلوب قومه على هذا النحو؟ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعين النفير ارسل علي بن ابي طالب ليأتيه بانباء القوم ومعه جماعة الصحابة، ودخل الى منطقة بدر فوجدوا غلاما لقريش ارسلته ليجلب لهم الماء، فامسكوا بغلام، قالوا من وراءك؟ قال عمرو بن هشام مع عتبة بن ربيعة. من؟ وطلبوا من جيش قال انت كذاب يا ولد، قل ابو سفيان وعيد وضربوا عشرة ابو سفيان وليه خلاص زي ما الكل بيعتلف مع كفين يعتلف الا من رحم ربي اعترف اعترف. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الولد كذاب زعم ان وراءه جيش ابي جهل، فلما اخذناه اقر لنا بانها عير ابي سفيان، وفرحانين جدا ان الولد اعترف، فرحانين ان محدش عايز يواجه فيه. من الذي فعل هذا الرنة؟ واحد من اعسى عساة الصحابة في قتال علي بن ابي طالب، ومعه جماعة من صفوة الصحابة منهم زبير بن العوام اللي ايده كانت ما شاء الله ايده الاقصى مبسوط بطشة مبسوط بطشة، يعني يوم احد لما خرج شيبة ابن ابي طلحة سيدنا الزبير طلحة شيبة على فرسه والزبير على الارض على جمله، خل واحد على جمل واستنى على الارض، الزبير وضع سهمه طويل غمزه في الارض وقفز عليه قفزه على الطاير اطار راس الرجل على الجبل، ايده يعني ما شاء الله. بل يوم الاحداث لم يعبر الخندق الا خمسه من المشركين، عمرو بن عبد الوهاب وعلي بن ابي طالب اطار راسه، الثاني بن نوفل خرج له بالزبير وهو على فرسه والزبير على الارض، وفعلا عمل نفس الحركه بالزبير لكن كانت هذه المره اشد سقع الفرج اقل ارتفاع من الجمل، غرز سهمه وقفز قفزه وهوى عليه بضربه، يقول الراوي فشق راسه وشطره نصفين وقطع ظهر فرسه بضربه واحده جابهم كله، فدائده ايه سموها بالعصا زرق فرشه 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 ما تسويش فيها احد، ضربته الارض. تخيل ان هؤلاء هذا شعورهم، هذا شعورهم كيف يواجهوا وهم لم يتهيئوا للمواجهه، فكيف يواجه جيش بهذه القوه؟ من اين اتى النصر؟ لكن من يملك النصر؟ ارادت الصحابه النصر ووعدهم باحدى الطائفتين، طب افلتت واحده تعينت الثانيه، يبقى هيجي لهم النصر الثاني. ولذا يقول تعالى وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله يريد ايه؟ ان يحق الحق بكلماته ولو كره، ولو كره من؟ المجرمون بس، المجرمون والكافرون والمشركون الآن تعددت، فمراد الله محقق رغم امك الخلق، لابد ان نعلم هذا، كيف يتحقق لجيش بهذه الهيئة؟ إذا رب العباد يجعل النبي يغفي إخفاءه يرى فيها رؤية، يرى أن المشركين خلف، رؤية، رؤية الأنبياء واحد، فقص النبي رؤية. وفي ذلك يقول تعالى: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا، كانت تفت المعركة تحولت، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. سلم برؤية، سلم برؤية. جاءت ساعة اللقاء في حديث عهد بالإسلام، مثل لو رآهم كثرة وسمع أن الرؤية تقول إنهم قلة قد يدخل الشيطان عليه، أو يدخل الشيطان عليه شبه. أبى الله أن يوجد في جيش المسلمين من في صدره شبهة، فساعة اللقاء انقلبت رؤيا المؤمنين، فرأوا هم أنفسهم الكفار قلة. من الذي غير الرؤية؟ قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. رؤية واحدة ولا؟ المؤمنون رأوا الكفار قلة، والكفار رأوا المؤمنين قلة، الرؤية واحدة ولا؟ لكن تتان بين أثر هذه الرؤية وأثر تلك. فرؤية المؤمنين للكفار قلة نزعت الخوف من الصدور وشحذت الهمم وقوة الأعداء، ورؤية الكفار للمؤمنين قلة حملتهم على الخمول والكسل، وقالوا لن يهزم اليوم من قلة، بل شربوا الخمر وسكروا. شتان بين رؤية ورؤية، والرؤية واحد. ولذا يقول تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وعد الآيات اتدفت الآن أيح. وبالفعل تم اللقاء، تم اللقاء، وتلاحم الجيشان ودخل عليهما الليل، والكل ينتظر تحرك الفريق الآخر ليضرب، الكل متربص بالكود. تخيل أثناء التربص من تغفل عينه، وإذا برب العباد والمؤمنين، والمؤمنين في حال تربصه وأهل الإيمان في حال تربصه، إذا برب العباد يمن عليهم وهم جلوس فيناموا في نفس مستعد حاج ويحتلب كمان كل اللي عنده شأن فرغ. ليه؟ لأن المرء إذا احتزم القتال اشتدت حاجته لوجود عاقب الله خوفا على انقضاء عمره، فحتى لا يوسوس لهم الشيطان من هذا الباب أراد الله أن يفرغ كل ما عندهم جهد. تخيل جيش المشركين الليل كله متحفز ما نام، إنسان يواصل 48 ساعة من غير نوم، كيف أقف يقاتل؟ لا أقف يتردح. لكن المسلم نام بس لا واحتل، واللي قام محتلم ده متوقع ان الوحي هينزل، لو استشهد هيفضحه يقول لك فلان ده مات جنو فخاف، دي فضيح، وده وقت نوم. وبعدين كل واحد ظن ان هو وحده اللي نام مش الكل، فخايف يشوف احنا مبين الجيش وده وقت نوم، واحنا محرسينك وحاطينك على سقف عشان تنام، ونايم نومه كمان نوم عميق ورايح تحتلم سواقعه سود. فكل واحد قايم في وجه بينه وبين ربنا وعمال يتذلل: يا رب اشترني بسترك الجميل، ابتسم قبل المعركه بس يا رب، وعمال يتضرع وبينه وبين ربنا، وكل واحد مشتريان من حواليه. ها، واذا برب العباد ينزل المطر على جيش المسلمين، فكل واحد يغتسل وتشاهد ان ربنا استجاب دعوته، فظن ان المطر نزل استجابه لدعوته هو وحده، فزاد ذلك الامر يقين، زاده يقين وربط على قلبه: الله اذا كان ربنا استجاب دعوته سترني، يبقى اذا ناصري لا محاله. ربط عجيب بحبه مطر، الارض اللي تحتهم رمليه لما نزل عليها الماء لدمت صلبه، بدل ما يقاتل على ارض تخور فيها قدمه ثبتت قدمه. وفي هذا يقول تعالى: اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، واحدة، ويذهب عنكم الشيطان الثانية، وليربط على قلوبكم، ثم تفتعلق وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. شفت بقى النص دي مثل ربط على القلوب وثبتت القلوب. انتهت الفرس، انتهت الفرس، بدأت المواجهة في صبيحة اليوم. أمر بسيط جدا، النبي لما أصبح أخذ حفنة رمال وألقاها في وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه. حفنة الرمال اللي كم تصل من جيش المشركين؟ 1000 إلى 50، 10 20. لا، رب العباد جعل ذرات الرمال تصل لجميع العيون، لا تفلت منها عين. ازاي تخطط الرؤوس؟ ما تسألش. وفي هذا يقول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي وما رميت انتهاء، إذ رميت ابتداء، ولكن الله هو الذي أبلغ انتهاء. المشرك اللي شايفين المؤمنين كله بالأمس بمجرد ما أصبح وجاءت ذرات الرمال في عيونهم انقلبت الرؤية، فرأوا المسلمين ضعفهم. يعني شايفين 300 كام؟ 2000. تخيل لو انت في السن وشفت اخوك انور كده 10 انور، انت هتهتز موازين عقلك وفكرك كلها، فكيف لو كان ذلك اثناء خداه؟ وذلك تلاقي كل واحد واحد شايف 10 قدام امامه مبلغ السيف في ايده مش عارف يحرك. ولذا جاء الامر من الله للملائكه اذ يوحي ربك الى الملائكه قاتلوا، لا لا، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا، اربطوا على قلوبهم، امر القلب تحت اهو، فثبتوا الذين امنوا. بعدين قال لهم انا ابيع لكم كفار قبض الدهر، قال سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى السكه فارسه، الامر يجي المؤمنين فاضربوا فوق الاعناق، اديله على اذرع على طول، الله مش هيقاوم مش هيقاوم، بس لا قالوا واضربوا منهم كل بنات اصبع اللي ماسك فيه السيف اضربه، لن يدافع عن اصبعه، ايده سل فيها السيف. ولذلك اخواننا انهالوا عليهم ارض، وتجد العجب العجاب، المعركه انتهت، كم قتلى؟ 70. وكم اسرى؟ 70. يبقى عدد القتلى والاسرى كام؟ باقي جيش المشركين كام؟ 810، 140، 150. تخيل 810 باقين في ارض المعركه، جيش المسلمين كله كم يا اخواننا؟ 314. قتل منهم 14 واحد، بقي 300. طيب 300 قدام 800، ال 800 ال 810 لم يفكروا في القتال، بل من شده الخوف ولوا هاربين، ولوا هاربين. اذا الناس هربوا بايه؟ لقله سلاح، لقله عدد، لانهم ليسوا رجال، لا، بالخوف، بعمل صالح. اذا من يملك النصر؟ ها؟ في حد غيره؟ طيب من يملك تخير ما في القلوب؟ امريكا؟ مرة تخوض كبيرة يبقى اضعاف الحياة تملك النصر؟ ان كانوا لا يملكونه لانفسهم فكيف يملكونه لغيرهم؟ كثير من الدول الخيبانة يقول لك يا سلام امريكا المحميات تحمي نفسها، ده هم في رعب شديد وعمالين يحطوا حوالين الحدود كلها صواريخ موجهه، وقصص الطائرات اللي عمال تسقط زي اخواني، قواعد صواريخ اي جسم يمر بتلاقي صواريخ طلعت تضربه عمياني، قد يكون منهم قد يكون ضدهم، مفيش مشاكل، لكن المهم من الخوف مرعوبين مرعوبين. ولك حرب الكواكب، يعني حرب الكواكب، خايفين احسن يتضربوا على الارض، فيقول لك نشوف سكه نهرب بيها من الارض. قلت سبحان ربي، اليس هذا وصف القران لجيش المسلمين لما اغتر يوما بقوته يوم حنين؟ قال تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وايه؟ شوف، وضاقت عليكم الارض. امريكا من الرعب خايفة اي هجوم اسلامي يقع عليها لا تجد لها مكانا على القمر، فبتفكر تشوف مكان على القمر من الرعب. يا اخواننا خايفين ايه؟ احنا معوين بقى تجريب حيث غرق، لكن قل له بخ هتلاقي نش، لكن للأسف جبانه مش لاقي حد يقول له بخ، هيعمل ايه؟ فهمت؟ الذكي يفهم يا اخوان. اذا ندرك النصر من عند من؟ من عند من يا اخوانا؟ وترك انسان يعجب، انسان يعجب مواقع الصحابة ومواقفهم وغزواتهم، فقط ما فيها غزوة كان الصحابة منتصر، بل تعجب في بعض الغزوات تنسل. سمعتم عن غزوة ذي قرد؟ حدث بشر. سمعت عن مارادونا؟ كل شيء، لكن غزوات الصحابة ما سمعناه. حدث بشر، غزوات كثيرة يكون في الصيف. اعلموا ان من اعظم الاثم ان نجهل سنة نبينا وسيرته. السيرة مش محتاجة معلم يعلمها، لا ده قصة، واطفالنا بيحبوا القصة. بدل ما تحكي له قصة ميكي ماوس وولت ديزني، احكي له قصة الصحابة، سيرة الصحابة. اجعلوا هذا الصيف لدراسة السيرة كتاب، كتاب رحيق مختوم، تدرسوا فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب السيرة النبوية للشيخ الطيب النجار او لمحمد محمد ابو شعبة او لابن هشام او غيره، كل على حسب امكانيات. اي كتاب سيرة نقراه نتعلم سيرة. غزوة ذي قرد يا اخوانا جيش من المشركين، وكان حافظ الجيش زمان ايه لما اقول لك سرية سيف البحر، سرية من اللي جبت سبعة سرية 30 واحد 30 صحابة 30 اسد سرية، معظم الصلاة 30 40 15 70 7 سرية نخلة كان 12 واحد ساوى 2 في السكة وقاتل 10 سرية نخلة، ونزل فيها القرآن يتلى إلى قيام الساعة، يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه إلى آخر الآية. سرية وكل من فيها 10 10 ها. غزوة ذي قرد خرج جيش من المشركين، نحن لسه بنستفتش
اللهم رب هذه الدعوة والسلام والصلاة القائمة، اللهم لك نبينا محمد الفضيل الفضيل بعث اللهم مقام محمود الذي وعدته. أما بعد إخواني في الله، بس الله فهذه غزوة ذي قرد خرج جيش من المشركين قوامه 200 مقاتل، ودخلوا المدينة بليل فسرقوا بعض عير المسلمين بعض الجمال، وأثناء هروبهم رآهم صحابي جليل، صحابي واحد صحابي واحد ومعه خادمه، الصحابي هو سلمة بن الأكوع، فأرسل خادمه ليخبر الصحابة حتى يتحركوا ليلحقوا بالجيش، وظل هو يقاومهم وحده يرميهم بالحجارة 100 مقاتل والذي يقاتلهم واحد، كلما رمهم بالحجارة سرقوا بعض الجمال، كلما راوهم سرقوا بعض الجمال وهربوا، حتى خلص منهم جميع الجمال. فلما أوشك أن يقضي عليهم بالضرب بالحجارة هم كبيرهم بقتاله، وإذا بأبي قتادة رضي الله عنه كان قد جاء بفرشه مسرعا فأدركه وهو يبارز القاتل القائد، فهوى أبو قتادة بسيفه عن القائد فقتله وفر بقية الجيش هاربا. فوصل النبي بالجيش ووجد المعركة قد حسمت، من حسمها؟ سلمة، سلمة وابو قتادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا ابو قتادة وخير رجالاتنا سلمة بن الاكوع. واحد حسم معركة مع مئتين، مع 200 مقاتل يا اخوانا نعي، يبقى النصر من عند من؟ من الذي حمل المئتين على الرعب والخوف؟ اله مع الله اخوة الايمان. اذا امر النصر من عند من؟ ده النصر القلبي، اما المادي فحدث ولا حرج. فمن يملك ان يجعل السلاح في يد الجبان لا قيمة له؟ تجد راجل طائرة طائرة وفمتها الرعب فلا يدري اين تلك حمولتها. والواقع خير شاهد في معارك اهل الحق مع اهل الباطل على مر التاريخ كله، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. اذا اخواني ندرك، فمن الذي يملك النصر؟ فان كانت اوثان الارض وصواريخها لا تملك خلقا ولا تملك نصرا، فكيف على الحق تقدم؟ فكيف من دون الله تعبد؟ فكيف نجعل لها امر مع صاحب الامر؟ كيف نقدم لها نظام على نظام رب الناس؟ كيف نؤثرها على السميع البصير؟ كيف نجعل مرضاتها هدفا من دون مرضات العلي القدير؟ اخوات الايمان، لندرك فما ضيع الامم الا يوم ان اتخذت اوثانا الهه من دون الله تعبد، من دون الله تعبد. يوم ان خشينا الخلق ولم نخش الخالق هلكنا. يوم ان حرصنا على مرضات الخلق ولم نحرص على مرضات الخالق ضيعنا. ما أذلت الأمة إلا يوم أن طمعت في دنيا الناس ولم تطمع فيما عند رب الناس. الصحابة كانوا فقراء ما كانوا أغنياء، ومع فقرهم لم يلجأوا إلا لربهم حتى مع شدة الفقر والجوع، لم يطلبوا معونة من دولة كبيرة، دولة صغيرة، دويلة صغيرة تواجه قوى العالم، بلاد المشرق والمغرب، ما طلبت من دولة معونة. بل يوم مقطع حرب الروم عليهم المعونة، لان هذه من وسائل خبز الروم على مر العصور، الروم الغرب اوروبا وامريكا. يوم مقطع حرب المعونة على المسلمين ما شاء الله، يقصف الله يوم اليرموك، فوجئ جيش الروم بان جيش المسلمين على حدود بلاده وقد اقتحم بلاد الشام، فأعدت اكبر جيش لقتال المسلمين 460 الف مقاتل. كم تعداد جيش المسلمين في بدء المعركه؟ 30 الف مقاتل، 30 الف. وقائد جيش الروم هو الذي من الرعب يطلب من يفاوضه من المسلمين، هو يطلب السلم، المسلم ناصر السلم. قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم، لن ينقصكم اعمالكم. وزر لكن ان قبلهم السلم اذن الله لنا بقبوله. ان طلبه قال: وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. اذا المسلم اعتصامه بالله يجعله لا يحتاج الا لله، هو هذا توحيد، توحيده لرب. فمنه الخلق ومنه الامر واليه الامر كله، واليه يرجع الامر كله، فاعبده وتوكل عليه. اذا كان الامر كله منه والامر كله اليه ومرد كل امر لصاحب الامر، فكيف نطلب غيره او نعتصم بغيره او نحتاج لغيره او نظهر طاقتنا لغيره؟ لابد ان ندرك هذه المعاني اخوه الاسلام. اذا نعجب لما نجد ابو هريره لما هاجر من بلده دوس واسلم لربه وترك ماله وثروته وجاء في المدينه يقول: كنت اتلوى من الجوع حتى يظن الناس ان بي جنه والذي نفسي بيده ما بي من جنة الا الجوع، حييت ان اسأل غير الله، حييت حييت ان اسأل غير الله. المسلم حي من رب، كيف يسأل غيره وهو يعلم ان خزائنه لا تنفذ، خزائنه لا تنفذ. بل كانوا يستحيوا ان يطلبوا من الدنيا. رحم الله سالم ابن عبد الله بن عمر كان يطوف بالبيت واذا بخليفه المسلمين يدركه في الطوائف، فسلم عليه وسلم من شبه العلماء، قال: يا سالم الك حاجه؟ تخيل خليفه المسلمين يقول له: اللي انت عايز تطلبه، اللي انت عايز تطلبه، عايز فلوس، عايز اي حاجه، الك حاجه؟ فقال سالم: والله اني لاستحي ان اسال غير الله وانا في بيتي. احنا بنطوف ببيت الكريم لا نسأل غير. فظن الخليفة ان له حاجة يستحي ان يسألها في الحرم، فخرج الى باب الحرم وانصرف. الخليفة ان له حاجة يستحي ان يسألها في الحرم فخرج الى باب الحرم وانتظره حتى فرغ من طوافه، فقال: والله اني لاستحي ان اسالها ممن يملكها، فكيف اسالها ممن لا يملكها؟
ألقوا فيه حكام. هيقول له ايه؟ ما دول اشيف واحد. يقول لك ايه؟ ده انا انحرت عليك. ده انا عملت لكم وعملت لكم. انت العمل. هو اللي عمل. هو اللي قدرت اقدارك. من العمل. كل ظالم او كل طاغوت او كل وثن يزعم ان الامر امر. ما الذي دهانا؟ ما الذي اصابنا؟ لمن الامر؟ كل هؤلاء جمع في يد القدر. لا يجري امر على ايديهم الا بقدر الله رغم انوفه. فرعون عمل وادعى انه عمل وخطط ونظف واهلك كل مولود خشية ان يولد موسى عليه السلام. وولد موسى. عمل ايه؟ وابى الله الا ان ربه في بيته رغم امسه وامس اللي خلفوه. رباه ولا لا؟ وبالجزء وما كانش عاش. رباه ولا ما رباهوش؟ ولذلك لما بعث نبي الله موسى فرعون صرخ قال له الم ربك فينا ولينا؟ ده انا اللي مربيك يا ابني. انا اللي مربيك. الله خيبك وانت ربك لمزاجك. انا اللي مربيك. خلنا نسال من الذي اجرى الاقدار؟ اله مع مقدر الاقدار؟ فكيف نجعل غيره وثنا نجعله لله ندا؟ نجعله لله ندا؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي اصابنا؟ الامور تجري باقدار من؟ حاجات الدنيا وحاجات الاخره من الذي يملك ان يحضيها؟ لذا يقول تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. في حد غيره؟ في حد غيره؟ اخوة الايمان. اخوة الايمان كالنذر. حتى الكافر نفسه مع كفره وشركه واتخاذه اوثان اذا جاءت ساعه الجد وساعه الاضطرار لم يجد امامه الا الواحد القهار. واذا غشيهم موج كالظلل راحوا فيه؟ دعوا الله بس لها مخلصين له. يعني له الدين، يعني له الحكم. مفيش حاكم غيره، مفيش امر غيره، مفيش نهي غيره. ساعتها اعترفت. طب خلي عندك ذنب اسلام بدل ما تعترف وقت الاصرار، اعترف وقت الاختيار. اقر لله بامر، اقر لله بحق. ولا يستطيعون لكم نصرا ولا انفسهم ينصرون. ماذا يملك الخلق لانفسهم فكيف يملك ذلك لغيره؟ مرعوبين من الغرب ومن الشرق. لما لما ونحن معنا العلي القدير. وذلك يا اخوان الصحابه لما عرفوا هذا واعتصموا بالله فاز الدنيا في اعوام. واجهوا العالم بلا وجل. واجهوا قوى الشرق والغرب بالحق وللحق. يعتبوا فبالله يعتصم. المشكله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قوى الارض فتقاتلكم فاخشوهم. محتمين محتمين. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وده اللي حصل يوم اليموت. جيش الروم هو المرعوب وجيش المسلمين هو الشاذ. قائد جيش الروم 460,000 مقاتل معه وجيش المسلمين 30,000 وقائد جيش الروم هو الذي يطلب الذل ويطلب من المسلمين مفاوضة. فيخرج له عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال لقواده ارعبوا عبادة، اعرضوا عليه الجيش، اعملوا عرض عسكري. عشان عرض عسكري عشان يفتوا في عضد الناس. كفايه ماشيه ها دي كتيبة المشاة، كتيبة الدبابات، كتيبة المقاذفات. ومشيين طبعا ايه سيدنا عبادة يتفرج شايف شايف ايه غنم بتزوق ده الكلاب كده بيعوا هو هو هو. طب هاو هاو يا اخوان الهاو هاو مين؟ هاو هاو زوم. هذه زمت الكلاب يا اخوان. سيدنا ابو عبيده ماشي مديهم طرف عيني. انا عارف ان كل دول ايه نعام وعارف ان وراه اسود. اسد واحد يتوح الف نعامة من دول. ان الفخ هتلاقي كله نخ. وبعد العرض العسكري ده كله يدخل على قائد الجيش. فظن الرجل انه خلاص ارعب عبادة. عبادة لم يملك ان يصوت فيسلم له الامر. ما شاء الله. هذا نوع من الذي عاش فيها الغرب الان ويعيش فيه. لكن لانهم مع شكرهم لم يجدوا رجال يواجهونهم ازداد بغيان حتى طاروا على اهل الارض كلها. اخوة الايمان لندرك هذه المعاني. عبادة لما دخل على القائد واحد جالس على عرش وامامه كرش ما شاء الله فنطلع كرش على عبادة لقد رأيت ما اعددنا لكم من جيوش لا اقول لنقضي بها على جيش المسلمين بل لنقطع بجيشنا خضراء المسلمين من على الارض. مش هنخلي على ارض الله واحد هو اللي مش هيخلي. واذا كان الواحد قد وعد ببقائه فمن يملك غير ذلك؟ نقول هذا لكل جاهل ولكل جهول ولكل مجهال ولكل جهيل ولكل جهل واحفاد ابو جهل وصبيان ابو جهل. نقول لهم استعالة دين الله يقضى عليه لان الله وعد بحفظه بل وعد باظهاره. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نفس الآية قرية موطن الثاني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الموطن الثالث هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يبقى وعد موثق ثلاث مرات فهل يخلف الله وعده؟ يبقى هيظهره ولا لا؟ كيف ما تسألش زي ما اظهر في الاول هظهر في الاخر. هيظهر مليون مخطط وناس تتحط في المعتقلات والسجون واقواس تكمل والدين ماشي والدين ماشي وعمال ينفصل وعمال ينتشر. يقيدوا علينا الابواب لك ما تتكلمش في المسجد الفلاني. ربنا يفتح لنا باب في الانترنت يبقى الواحد قاعد في مصر ولا في امريكا. والله يا اخوانا بنسجل المحاضرات في امريكا اثناء المحاضره الانترنت بيسجل على الهواء مشاركه بصوت وصوره ونفاجئ باسئله جايه من فين على المحاضرات من سنغافوره وتايلاند والفلبين. قلت امنت برب العالمين دليل دليل هيحمونا ازاي؟ طب احجبونا اخرجتم افواهنا سيخرج الله لكم من تنطق افواههم. يسكت عالم في منطقه لا ربنا طلع لهم صف يبقى زي الفل استاذ يحترس. والله يا اخوان يعني في بعض المناطق كلها في مصر احد العلماء اوقفوه حرب شرسه عليه وابى الله الا ان يخرج لهم واحد خريج الجامعه الامريكيه يتربي تربيه امريكاني وابى الله الا ان يجعله رباني. من يمنعه؟ من يمنعه؟ يا اخوانا افصلوا افصلوا لابد ان ندرك ان هذا دينه وهو الذي تولى نصره. ومن يملك النصر غيره؟ من يملك النصر غيره؟ فاذا تولى اظهار دينه من يمنعه؟ وليس ان غرائب هذه ثوابت عندك ثوابت النصر للدين ونصر للدين. لن يخضع المسلمين ولا يخضع المسلمين ان الله تكفل بحفظ القران الكريم. قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. قال اهل العلم وبحفظه يحفظ الله له من يحفظه. يحفظ الله لدينه من يحفظه. فلا بد من وجود فئه تحفظ دين الله الى يوم لقاء الله. ولذا قال خير خلق الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي وعد الله. يبقى في طائفه موحده ستحفظ الدين باقي الى يوم الدين ام لا؟ لن يقضي عليها. وذلك سيدنا ابو عبيده انشرح صدره من كلام المجرم هذا لان عرف ان المجرم مش فاهم حاجه. يا عباده لقد رايت ما اعددنا لكم جيش لنقطع بها خضراء المسماء ارض. ثم قال يا عباده انذار ثاني وهذا دأب الكفار على مر العصور عاملين عندهم بنك معلومات. عارفين بنك المعلومات؟ بس اي شيخ يظهر هاتلنا عنه معلومات بيسجلوا معلومات عن حياتنا احنا هنا في مصر. تروح في امريكا تلاقيها متسجله على الكمبيوتر دلوقتي عشان اي واحد يحدث بينهم وبينه تفاوض لاي فارق يرعبوه بايه؟ يعرفوه طريق حياته، فيهموا انه يعلم عنه كل شيء. وهذا ما فعله مع عبادة. قال يا عبادة ان لك بالمدينة زوجات واولاد، اولادك فلان وفلان. عايز يقول له احنا عارفين كل حاجة، زي ما امريكا كانت بتدعي ولا احنا عارفين ماركة الفلين الداخلية بتاع صدار. طب ما جبتوش ليه؟ واذا كنت عارفين ماركة الفلين الداخلية كنت مطلعين مليون دولار للي يجيب راس عجيب ليه؟ مطلعين دلوقتي 5 مليون دولار عشان راس مسلم في افغانستان ليه؟ يا اخوان ليه؟ رقيب عتيد يعلم الغيب؟ خلاص الغيب لا يعلمه الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. امريكا تعلم؟ ما خايفين ليه؟ طب لو كانوا يعلموا الغيب ما دفعوش عن اسرائيل قدام حزب الله ليه؟ ما دخلوا بكل قوتهم واعطوا ملايين الاسلحه ما دفعوش ليه؟ يا اخوانا نفهم، لما تدل الانفاس اللي خلفوهم في الفلبين ما دفعوش ليه؟ لما دكت انفاسهم في الصومال ما دفعوش ليه؟ فليه الخوف؟ يا اخوانا الجند الامريكان تلاقيه خايف خايف كله بكت مش هتلاقيه جبال حقدك. يا اخوانا كانوا في حرب الخليج رايحين يقاتلوا، رايحين يقاتلوا ان ما جالوش الاكل سخن سخن، معرفش ياكلوا، يرفض القتال يعمل ادراك واحد صافي كده وما دارش قتال. يا اخوانا انتم ايه؟ اول امبارح 1500، اول امبارح يا اخوانا الشتين صافين 1500 واحد في ساعه واحده. الله يثبتكم اخوة الايمان. اذا ندرك ندرك من يملك النصر هو الخلق الارض. اذا كانوا يملكون النصر انفسهم فمن يملكه؟ من يملكه؟ ولا يستطيعون له النصر من انفسهم. ترون حددوا عبادة بن الصامت ان لك بالمدينة زوجات واولاد، يا عبادة فلترجع انت وتلك المسلمة المدينة ولنعطيك الامان. شوف الخداع وغرور، نعطيك الامان على زوجاتك واولادك واموالك وحياتك ليكون خائن من اجلهم. وحاشا صحابي جليل امن بالله ان يكون دينه. فبدا لما سمع هذه العبارات ايقن انه انا وجل فصرخ صرخه الاسود. طبعا اخذ توقع ان عباده هيقول له حضرتك وسيادتك طب نتساهم في الموضوع. ابدا صرخ صرخه الاسود قال ويلك يا هذا يا هذا، حسك نكره، ويلك يا هذا اتظن اننا ممن يخوف من كثرة جيشك؟ لا والله، فوالله لقد خرجنا من بيوتنا بغية احدى الحسنين، من الشهادة الثالث اما النصر واما الشهادة. فان كانت الاولى اي النصر عظمت لنا بكثرة جيوشكم الغنيمة. بدل ما الواحد فينا لو الجيش بتاعك التعبان يطلع له بكيف يبقى مع كثرة الجيوش يطلع بدبات، ايه المشكلة؟ فإن كانت الأولى عظمت لنا بكثرة جيوشكم الغنيمة، وإن كانت الثانية أي الشهادة فليس بعد نعيم الجنان نعيم يرجى. اللي دخل الجنة يفكر ايه اللي يحصل في الدنيا. ثم قال يا هاد يا هاد اعلم، تعلم اعلم، تعلم يا جاهل، تعلم يا أبو جهل، تعلم، اعلم انني ما خرجت ولا احد من اصحابي من بيوتنا ولنسائنا او اموالنا او ديارنا في قلوبنا ادنى متعلق، لقد وكلنا امرهم لله عند خروجنا، ونحن نعلم ان من له الامر اصون لهم منا لو كنا بين اظهرهم. قضية لا تشغل البال. قائد الجيش الجن ده بني ادم ده ما بيخافش؟ قال لهم طردوه طلعوه هتصاب مع مين؟ عايز واحد يخاف. لكن الاسد هيفوت اسد وهو نعمه ردوه ردوه. خرج سيدنا عباس لكن الرجل ازداد رعبا، قال لك الله هنقاتل النوعيه دي؟ ده اذا كان المفوض بتاعهم بالنوعيه دي يبقى الباقيين ايه؟ فالرعب ازداد في قلبه، لكن طلب مفوض ثاني بس بشرط الا يكون عباس. مش عارفه بس يمكن لا واحد يمشي، لكن حظه بقى
في هذا الوقت اللي دخل عبادة يتفاوض ورجع، كان سيدنا عمر الخطاب أصدر أوامره لخالد بن الوليد أن ينضم بجيشه من قتال فلس لقتال الروم. فواصل خالد في ظرف أسبوع، المسافة اللي تقطع في شهر جبهة أسبوع في وسط الجبال، وده عايز قصة وتفصيل. في أسبوع قطع طريق صحراوي حسبه بالسيلة لتحت البئر على بعد كام، مسافة البئر على بعد كام، والماء اللي عندهم يكفي كام، ونظمها وخططها، وكاد الجيش ان يهلك لولا ستر الله عليه. وصل في اسبوع، فلما طلب قائد جيش الروم بقول اخر خرج له خالد، مش عاجبه عبادة ياخد خالد، وقع مع مين؟ ده كلها اسود يا اخوان. لكن لما سمع ان الخادم خالد وعلم ان هذا قائد جيش المسلمين فابى ان يعامله معاملة عبادة، خرج يستقبل خالد عند الحدود استقبال الفاتحين، استقبال رؤساء الدول، وسلام سلاح، وبدأت الموسيقى تضرب بروتوكول وإتيكيت. خالد قال ده عارف هذا، سيبك من التهديد بتاعكم ده، وضحت الكلام الفارغ بتاعكم ده، ها؟ مش هيقول لك لا لا يا عم الشيخ يعني بلاش تخلف، لازم ندرب البروتوكول يعني ها؟ يعني حتى لو خد بورصة مليونية مش قضية. وخلنا نسأل الله العافية. البروتوكول قال خالد دعك عنك هذا. ثم بدأ بدعوته قال أسلم لله تسلم يبقى مرة، وإن لم تفعل فاعلم أن عليك اسم الروم أجمعين. ثم تلا عليه هذه الآية، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رجل مش يستحي، لكن مسلم بس مش قوي مسلم، ولما يحب يحس بنفسه يقول لك أنا مسلم معتدل. يعني معتدل؟ كل خيبان كل تعبان. نسأل الله العافية. لها متبرج يقول لك انا مسلمة مسلمة بس على قد يا عم الشيخ، على قد في اسلام، على قد بس في اسلام فاطو، في اسلام امريكاني، في اسلام خلياني. نسأل الله العافية. اخوة الايمان اذا ممكن مدرك اصل تسلم بدأ بالخطاب، فاذا بهذا الخبيث يقول يا خالد دع عنك هذا، سيبك من هذا الكلام لنتفاوض. لقد جئتمونا من بلاد قاحلة لا نبات فيها ولا مأثر دون خير بلادنا ونعيمها. انظر تفكير الكفر واهله، لا هم لهم الا الدنيا، فخيل اليهم الا هم للخلق الا همهم دنياهم. يا خالد لنجعل الامر بيننا وبينكم مناصفة، لترجع انت وجيش المسلمين الى مكة، ولنجعل لكل جندي من جنودك عن كل يوم تطلع فيه الشمس $5 مرتب يومي $5. الدرهم في هذا الوقت كان يشتري خروج، يعني مرتب شهري كان 150 خروج. عايز يقول له بس انتوا ارجعوا وحنديكم معونة اقتصادية. عارفين المعونة؟ المعونة اللي اذلوا بها انفاس الامة، معونة. خالد احس بسوء ادبه، يدعوه الى ربه ويظن ان للمسلمين حادثا في دنياه، فصرخ صرخه الاسود قال ويحك ويحك يا هذا، والله ما صنعنا يوما في الدنيا، ولقد وصلنا مع الدنيا نفوسنا. الاصل الدنيا هذه لا تكن لنا باه، لقد وصلنا مع الدنيا نفوسنا، اكتفينا منها بالحاجة، من القوت بما يقيم الأول، ومن الثياب بما يستر السوء، ومن المساكن ما يحمي الحرص. لقد وصلنا مع الدنيا نفوسنا، ما في واحد إذا أغناه الله تحول من العشة لبنية، ولا إذا أغناه الله ترك الحمار السيدس وركب المرسيدس. هذا لقد وقف
قتلنا مع الدنيا نفوسنا ولو سيقت الينا الدنيا بحذافيرها ما اخذنا منها اكثر مما ناخذ. طب البقى ما جوز باذن الله. ثم قال يا هذا اعلم كنت لا تعلم يا ما وصلنا الى ما مدام قليل ادب لكن خلبي اديك وخلي السيد الكاذب خلف شديد رحمه الله تعالى. قال اعلم اننا ما وصلنا الى موطن اقدامنا هذه الا بعد ان شربنا دماء من وراءنا من العرب جماعة المعظمين نشيدون وحدثنا وصلتنا اخبار طيبة جدا وحدثنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا اليوم نشرب من دماءكم فاذا بقائد جيش الروم ترتعد فرائشه وارتعش. قال والحرب بيننا وبينكم غدا وان غدا لناظره قريب ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. وفعلا بمجرد ان بدات المعركه وهجم جيش الروم هجمه صدها عكرمه بن ابي جهل بثبات رضي الله عنه واذا بخالد يهجم ببطن الجيش مجرد ان كبر خالد في وسط جيش الروم جل الجيش ولا هارب يصرخ ويقولون خالد يريد دماءنا وانتهت المعركه 460,000 نعامة فرت اين هم امام 40,000 اسد. اخوة الايمان ندرك فمن الذي يملك النار او ثاني الارض ان كنا نتذلل للخلق ولظلال الخلق ولاصنام الخلق طلبا للنصرة فلا نصرة الا من عند المصير. لذا قال ربنا الجليل في قرآنه بالنص الصريح بل بالحصر والقصر ومن نصر إلا ما وإلا تجد حصر القصر ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال في أخرى ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال في ثالثة إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ليه لحد غيره. فلما نطلب غيره لما نذل الاوثان الارض لما نهاق الخلق دون الخالق لما نحرص على مرضاه الخلق دون الخالق الى متى نذل الاوثان وحواقيس الارض. لو اننا ايقنا ان الخلق من الله والنصر من الله لوجهنا الامر كله لله في كل ما يقضى ويقدر ولغير الله من حالنا. ثم تميزت بتوحيد الله في هذا كله فسادت الدنيا بتوحيد ماريها ما وقفت امامهم حوادث. لو خافوا من الفرس والرام ما خطوا خارج المدينة خطوة واحدة لأن الفرس والروم كانوا بيعتبروا أرض الجزيرة ملك لهم. حتى قرية قريش كانوا بيعتبروها قرية من ضواء أملاكهم. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى حاكم الفرس خطابة يدعوه فيه للإسلام بعد إيه بعد طول حديبة بعد عام 7 الهجرة قبل موت النبي الكريم قائد كسرى اعتبر هذه قمة الإهانة له كيف يرسل إليه هذه الرسالة واحد من رعيته. فأمسك الرسالة بغيظ فمزقها وأرسل إلى أحد ولاته حاكم اليمن اسمه بازان بازان أرسل إليه خطاب شديد اللهجة إن بلغتك رسالة هذه فلتعتقل محمدا هذا من القرية السابعة لك المسماة في المدينة ولتأتني به موثقة. أصدر قرار اعتقال لرسول الله. عارفين قرار اعتقال؟ قرار اعتقال من كسرى لمحمد. قرار اعتقال قرار اعتقال من زمان نزله عليها حليف المسلمين عشان ما تزعلوش يا اخوان اللي فعلوا قرار ليتذكر ان رسول الله قد خرج له قبله قرار. ايه المشكله؟ واضح يا اخوانا؟ وبالفعل بازان وصلته رساله ف فأرسل جماعة من جنوده ليعتقلوا رسول الله ويوثقوه الحبل ليسلموه لكسرى، لأن ده أحد رعاياه. هذه الدول العظمى، الدول العظمى التي تحكم العالم وتعتبر أي دولة تحت سلطانها. لو تحرك أرض في قرية أمريكا طبعا أنصرت القرية. يعني ليه؟ عشان أي حادث يحدث في قرية أمريكا تثور وقوانين وقرارات ومؤتمرات لحادث أرضي وقع في قرية غمر. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ وضعوا أنوفهم في حياة الخالق لكنهم ما وجدوا رجال يصدونهم. إخوة الإيمان، فأزمتنا فينا ليست في خارجنا، أزمتنا في عدم توحيدنا لله، في عدم يقيننا بأن النصير هو الله، في عدم يقيننا بأن الأمر أمر الله والملك ملك الله والخلق خلق الله، ولم يجر أمر في ملك الله بغير حكم الله وحكمة الله وقضاء الله وعلم الله. صدق قرن الاعتقاد وجاء الوقت لاعتق رسول الله. فلما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انت الذي ارسلت رساله لكسرى؟ نعم. ايه المشكله؟ اعترف. اعترف. عايزين يمسكوا تلك كتفوه نسيين انه حواليه بسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي افطر الامر كسرى؟ قال نعم. قال كسرى قد هلك الان، قتله ولده. قال انظر ماذا تقول انت؟ يعني في الجريمه الاولانيه انت كتبتها، تكتب جريمه ثانيه كمان تكذب انه قتل؟ نحن جئنا عنده من عنده مباشره، نحن جئنا مباشره من عنده عليه، ازاي قتل؟ قال الامر كما قلت. قالوا سننظر، فان كنت صادقا فالامر ما قلت، والا ضعفت عليك العقوبه. يبقى في اعتقال وتعذيب. الامر من زمان يا اخواننا. فانطلقوا الى بازان، وبازان اتصل بكسرى ففوجئ بان كسرى في نفس الساعة التي ذكرها النبي قتله ولده، وولي الحكم واصدر قرارا بالغاء قرار الاعتقال لمحمد بن عبد الله. بازان قال والله اذا كنا نحن اسرع القوم في النقل فما نقل لمحمد الخبر الا رب محمد، امنت برب محمد. فاسلم بازان وكان اخر ملوك اليمن، وتحول من وال الى كسرى الى جندي من جنود محمد بن عبد الله. وما النصر الا من عند الله. هيتم ايه اخوان؟ لما الخوف؟ لما الخوف؟ لما الخضوع لاوثان اهل الارض؟ نخضع للهوى تارة، ولقادة الكفر تارة، ولدعاة الفجور تارة، ولدعاة الفسق تارة. نخضع لأوثان الأرض، لأسفار نشأت عن ضلال الأرض، لدعاة العلمانية، لدعاة الديمقراطية، لدعاة الاشتراكية. كل هذه أوثان عبدت من دون رب الأنام. فإلى متى نذل لها ولا نذل للواحد الديان؟ إلى أن ينتهي الأجل ونجد أنفسنا بين يدي الله مع المشركين، نحشر مع من جعلوا لله ندا، مع من جعلوا غير الله لله شريكا، مع من جعلوا غير الله مع الله حقا بدلا من حق الله، في أن يكون له التشريع، في أن يكون له الأمر، في أن يعرف على رضاه دون ما رضى أحد سواه. ماذا نقول لله غدا في يوم يقول عنه تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ اين قادة الديمقراطية الذين اطعتموهم من دون الله؟ فظننتم ان الديمقراطية اعدل من حكم الله؟ اين قادة الاسلام؟ ولا يحض على طعام المسلمين، فان عذب لم يحمل حض على طعام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، إخوان الإسلام وأحباب الإسلام، لا يزال حديثنا مقتصر بالقول والإعجاز بالقرآن الكريم،
وكان آخر ما توقفنا عن حديث القرآن عن علم الأخلاق، وكان آخر خلق تحدثنا عنه بذل الطاقات في سبيل إظهار البيان، بذل الطاقات التي زادت عن العبد فضلة المال وفضلة الكفر وفضلة الجهل. وفي ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، وعدد أنواعا من الخير حتى أيقنا أنه لا يد لأحد منا في فضله. هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه في اللقاء الماضي يحتاج لمزيد بيان. فالأمر عليه مدار الدين، وهو طريق لإسعاد المسلمين أجمعين. فالمسلم لا يحيا وحده ولا يحيا لنفسه، إنما يحيا لربه ثم يحيا لأمته. ولذا إذا تعارض له الحاجة لنفسه مع حاجة فيها مصلحة لأمته قدمت مصالح الجمع على مصالح الفرد. فالإبقاء على الأمة إن كان لا يقوم إلا بحياة فرد ضحي بالفرد من أجل الأمة ولو أزهقت روحه، ولو أزهقت روحه. بل إن الشاعر سبحانه وتعالى جعل مدار الدين كله حول تحقيق مصالح شرعية خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض أو النفس، وحفظ العقل. وكل أحكام الله قامت على صيانة هذه المصالح الشرعية الخمس. وإن تفاوت في طلبها من ظرف لظرف، ومن وقت لوقت، ومن حال لحال، ومن شخص لشخص، هذه المصالح من أجلنا ومن أجل تحقيقها جيش الله طاقات الأمة بأسرها، جيش الله جميع إمكانيات الأفراد ونعم الله المسبغة عليه دقيقها وجليلها لكي تحفظ هذه المصالح الخمس. أولها وأعظمها حفظ الدين. حفظ الدين، والدين يحفظ في أمرين: في أن يهيئ لكل مسلم البيئة الصالحة التي يقوى معها على أداء جميع أحكام دينه وإقامة حدود ربه. والجانب الثاني أن يكون الأمر كله في دقيق الأمر وجليل برد الأمر لله وحده، فيكون الفيصل في التعامل بين العباد هو حكم رب العباد ودينه. هذان الهدفان أو هاتان الغايتان من أجلهما شرع الله الشرائع وأوجب على الأمة أن تضحي بكل المصالح من أجل تحقيق تلك المصلحة أو ذلك الهدف. حفظ الدين، حفظ الدين. ومن هنا قال تعالى:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم، يقاتل من؟ وقاتلوهم. الميم هنا تسمى ميم الجمع، تشمل كل من حال بين المسلمين وبين تحقيق هذين الهدفين العظيمين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فكل من حال بيننا وبين تحقيق ذلك أمرنا أن ندفعه بكل ما أوتينا من قوة، ولو بالتضحية بالأموال والأنفس. وقاتلون إلى متى؟ قتال ساعة أم قتال حرب تنتهي بعدها الحروب؟ قاتلون لغاية وهدف، وليس القتال على إطلاقه. قال حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يوجد في أمة المسلمين أي مجال لفاجر أو لكافر أن يفتن مسلما في دينه أو يصده عن تطبيق حكم من أحكام ربه، حتى لا يعطل لله شعيرة ولا شريعة، حتى لا تكون فتنة، وحتى لا استعملت عدة حيرت علماء اللغة، حتى قال قائلهم حتى حتحتت العلماء حتى أتعبتهم ومات سيبويه وفي نفسه شيء من حتى. لكنها هنا للغاية استعملت كإلى غائية، حتى أي إلى أن تصلوا لهذه المرحلة، حتى لا تكون فتنة. والفتنة قيل بمعنى الامتحان والاختبار، وقيل بمعنى البيئة التي تحمل المسلم على المعصية. فكأن من أعظم غايات الجهاد في الإسلام
اللهم صل على محمد الفضيل والمجيد والمسلم المتدين. أما بعد، حتى لا تكون فتنة، الفتن أنواع، أعظمها فتنة المسلم في دينه. حمده على تركه، حمده على عصيان ربه، وفي ذلك يقول تعالى والفتنة أشد من الكفر. قالها ردا على قريش حين بغت على المسلمين وسعت لكفره في دينه، فلما يسر الله للمسلمين طريقا لرجائهم ووقعت اول مواجهه في سريه نخلة قبل غزوه بدر الكبرى، حين ارسل النبي صلى الله عليه وسلم كوكبه من اصحابه 12 رجلا على راسهم اسد من اسود الله في الارض عبد الله بن جحش، أمره عليهم وأعطاه كتابا وأمره أن لا يقرأ هذا الكتاب إلا بعد مسيرة يومين. فلما قرأ الكتاب
وسوف بأشراش المنية تنشبون، أين من حكم العالم سنين، أين من حكم العالم سنين. إخوة الإيمان، فمتى يعقل الإنسان، متى يعقل الإنسان تروح وتغدو في مراحك لا هي رسالة. وسوف بأشراك المنية تنشب تعالج نزع الروح من كل مفصل تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي فلا راحم ينجي ولا سم مهرب كيف الفراق من لقاء الواحد القهار كيف الفراق وكل من كان قبلنا نقب عن الفراق قال الواحد القهار وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط اي هل من مفر من الموت نقبوا كل طريق للفرار من طريق العلي القدير فهل افلت منهم واحد فلا راحم ينجي ولا تم مهرب وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والراس يعصر وقاموا صراعا في جهازك احضروا وقاموا صراعا في جهاتك أحضروا حنوصا وأسفانا وللماء قربوا وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصدر وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك وينظر ماذا يصنع لك رباك الكل يقلب كفيه الكل تجرف عينيه ايهم يدفع الموت عنك حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك وينزه لقد نشروا الاكفان من بعد صيها لقد بخروا منشورهن وطيبوا والقوك فيما بينهن وادرجوا عليك متاني صيهن وعصبوا وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض تكتب إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب وهول وديدان وروع ووحشة وكل جديد سوف يبنى ويذهب وكل جديد سوف يبنى فلا تحرق الدنيا من آلك سيدي
احسن حسامنا